الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. باب في أحكام الديات. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديتهم. فالدية مصدر ودية، والهاء فيها بدل من الواو التي حذفت، مثل عدة وصلة من الوعد والوصل. والدليل على وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وفي الحديث الصحيح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل، رواه الجماعة. فتجب الدية على كل من أتلف إنسانا بمباشرة، كما لو ضربه أو دهسه بسيارة. اكتب عندك في الهامش كده: وأما عن دهس السيارة فيحتاج إلى تفصيل. وأما دهس السيارة تفصيل. تفصيل، نعم، لأن ده بتخضع، لأن ده أمر، لا هذا أمر محدث، يعني السيارات والأشياء دي أمر محدث لم يكن على عهد الأئمة الأكابر. كويس، طب الملك؟ لا، مش ليس على العموم. دلوقتي الرجل يسير بسيارته متبعا للقواعد، قواعد المرور، وسيارته سليمة إلى غير ذلك. وهذا الذي قتل هو الذي خالف، هو الذي خالف القواعد اللي نص عليها ولي الأمر، اللي هي تقييد المباح. ففي هذه الحالة ما ذنبه؟ يبقى بنبص احنا المخالفة وقعت من من، عشان كده قلت لك حوادث السيارات تحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل. معايا يا أخوانا كده؟ طيب. يقول: أو قتله بتسبب، كمن حفر بئرا في طريق أو وضع فيه حجرا فتلف بسبب ذلك إنسان، سواء كان التالف مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، لقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. فإن كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمدا محضا فإن الدية تجب كلها في مال الجاني حالة، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه. يبقى هنا فرق بين الدية في قتل الخطأ وشبه العمد تكون في عاقلة الجاني، أما في قتل العمد فتكون في مال الجاني فقط، لا يتحمل عصبته من الدية شيء. قال الموفق ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة، وهذا يقتضيه الأصل. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنما خولف هذا الأصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ، فإن جنايات الخطأ تقصر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل تخفيفا عنه لأنه معذور، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف عنه، ولأنه قد وجب عليه القصاص، فإذا عفى عنه فإنه يتحمل الدية فداء عن نفسه، وتجب عليه الدية حالة كسائر بدل المتلفات. حالة يعني فورا، ما تؤجلش كدية الخطأ أو شبه العمد، لأن دية الخطأ شبه ممكن تؤجل، أما في دية العمد لا. يقول: وأما دية القتل شبه العمد ودية القتل الخطأ فإنهما يكونان على عاقلة القاتل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. فدل الحديث على أن دية شبه العم تتحملها عاقلة القاتل، لأن المرأة هنا لما ضربت المرأة الأخرى بحجر هذا شبه عمد. وأما دية الخطأ فقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة، وقال الموفق لا نعلم خلافا أنها على العاقلة. وكذا دية ما يجري مجرى الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتلهم، وحفر البئر تعديا فيقع فيه إنسان فيموت. حفر البئر إيه؟ تعديا، يعني لا يحل له ذلك، أو فعله في طريق المسلمين ولم ينبه. يقول وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف فهو غير مضمون، وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا فهو غير مضمون. كما لو أدب الرجل ولده أو زوجته، أو أدب سلطان أحدا من رعيته ولم يسرف واحد من هؤلاء في التأديب ومات المؤدب، لم يجب شيء على المؤدب لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. فإن أصرف في التأديب فزاد فوق المعتاد فتلف المؤدب ضمنه لتعديه بالإصراف. طبعا المسائل دي كل حال بعينه، يعني لا نتوسع فيها ولا نقول هذا على الإطلاق، لا، ده كل حال بينظر فيه. أنت مثلا زوجتك أغضبتك ووعظتها وأردت أن تضرب، بأي شيء ضربتها وما الذي حدث بتفصيل. وكذلك رجل مع ابنه، يبقى المسألة يا أخواننا مش مسألة على العموم، لأن فيه بعض الناس يسرف ولا يبالي ما يصدر منه، وفي بعض الناس يتأثر بالقليل. فهب أن رجلا عتب على امرأته في شيء معين واشتد عليها في العتاب فحزنت فماتت، فهذا ليس عليه شيء. وإن كان التأديب لامرأة حامل فأسقطت حملها بسببه وجب على المؤدب ضمان الحمل بغرة عبد أو أمة، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قذف إملاص المرأة بعبد أو أمة. طبعا الإملاص اللي هو الإيه؟ السقط، وهو قول أكثر أهل العلم. طبعا ذكرنا قبل ذلك ولكن اكتبها. ويستوي فيه الذكر والأنثى، يعني لو إمرأة أسقطت وكان ما في بطنها ذكرا هو فيه خمس من الإبل، أنثى فيه خمس من الإبل، يستوي فيه الإيه؟ الذكر والأنثى. ومن أفزع حاملا فأسقطت جنينها بسبب ذلك، كما لو طلبها سلطان أو استعدى عليها رجل بالشرط، وجب ضمان الجنين على من أفزعها لهلاكه بسببه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليه. كلمة المغيبة أي التي غاب عنها زوجها، أي التي غاب عنها، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر. فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ليس عليك شيء، فقال علي إن كانوا قد قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. كويس. ولكن هنا حياتهم بعد موتي بعد نزولي ما كانتش حياة مستقرة، لأن صح صيحتين وإيه ومات، دي مش حياة مستقرة، حتى لأن لو حياة مستقرة تجب فيه الإيه الدية إيه كاملة، أما هنا حياة غير مستقرة فتجب فيه غرة عبد أو أمل اللي هي إيه خمس من الإيه من الإبل. وإن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة ونحوها ففعل وهلك بسبب نزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر لأنه لم يجني ولم يتعد عليه في ذلك. فإن كان المأمور غير مكلف ضمنه الآمر لأنه تسبب في إتلافه. ولو استأجر شخصا لنزول بئر وصعود شجرة فمات بسبب ذلك لم يضمنه المستأجر لأنه لم يجني ولم يتعدى. ومن دعا من يحفر له بئرا بداري فمات بهدم لم يلقيه عليه أحد فهو هدر لعدم التعدي عليه. ومن ذلك ندرك مدى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء. خدوا بالكم كل هذه الأمور يا أخوانا على وجه العموم، أما قضايا الأعيان لها إيه أحكام تخصها، فإياك أن يلتبس عليك الأمر. يعني مثلا إيه، ومن دعا من يحفر له بئرا بداري فمات بهدم لم يلقيه عليه أحد فهو هدر. يعني مثلا واحد استدعى ناس قالوا تعالوا هدوا الدار بتاعتي، فدخلوا ليهدموها فوقع جدر على أحدهم فمات. ما ينفعش تقول هنا هدر على الإطلاق، لابد من النظر هل يا ترى أرشدهم وأخذوا بالأسباب المتعارف عليها والعدم محكمة أم أنه هكذا. فلابد من التفصيل والنظر في قضايا في كل حالة بعينها وبملا بساتها حتى لا تهدر الدماء وتسقط الحقوق بدون أي سبب. يقول لكن في وقتنا هذا كثر التهاون بهذه المسؤولية على أيدي أولئك الذين يتهورون في قيادة السيارات فيعرضون أرواحهم وأرواح غيرهم للهلاك، وكم هلك بسبب ذلك من الأرواح البريئة المحرمة، فقد تذهب الجماعة بأسرها أو العائلة بأكملها على يد طائش متهور لا يقدر المسؤولية ولا ينظر في العواقب. وقد يكون السبب في ذلك آباء هؤلاء الأطفال المتهورين، حيث يشترون لهم السيارات الفارهة ويسلمونها لهم ليزهقوا بها الأرواح البريئة، إنهم بذلك يسلمونهم سلاحا فتاكا يعبثون به ويحصدون به الأنفس ويروعون به الآمنين. فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله في أولادهم وفي أرواح المسلمين، ويجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يأخذوا على يد الجميع بما يضمن سلامة الجميع واستتباب الأمن، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يبقى بناء على ذلك كده بلاد الحجاز الفتوى عندهم كما سيأتي، لو أن قائدا لسيارة قتل شخصا أو أصابه، أول شيء بينظر للسيارة وينظر للرجل هل عنده إذن من ولي الأمر بالقيادة أم لا، ليه الرخص. فلو كان من أمهر القوات وليس عنده إذن يتحمل الخطأ كله دون النظر في الآخر، وهذا هو الواجب سدا للذريعة وحرصا حتى لا يتلاعب أحد بأرواح الناس. وأيضا ينظرون إلى سيارته هل هي صالحة، وهنا الكلام يا أخوانا لمين، لولي الأمر هو الذي يقول. يعني مثلا في بلاد الحجاز من الأشياء المهمة جدا، هناك فرق بين رخصة السيارة من ناحية الإدارية وهناك فرق بين صلاحية السيارة من ناحية الفنية، هذه غير هذه. والصواب الاعتماد على الناحية الفنية، لأن الناحية الإدارية عبارة عن بعض الرسوم بيدفعها الرجل للدولة وانتهى الأمر على ذلك، أما الناحية الفنية وهي الأساس، لأن كثير من الناس فعلا يتهاون في هذا الأمر، وكما سمعنا ورأينا يعني يسير بسيارة اللي هو الإطارات غير صالحة متهالكة متآكلة، ويمشي بسرعة فتنفجر إحدى الإطارات يترتب عليها شر عظيم. كل هذه الأمور لابد أن تراعى عند النظر في حوادث السيارات وما يترتب عليها من حقوق في حق الله وحق العباد. طيب لو أن قائد المركبة يعني ملتزم بما قرره ولي الأمر والرجل الآخر هو الذي أخطأ، يعني هنا ممنوع عبور المشاة، واخبلك، أو هو مشى في الطريق الذي يمنع من السير فيه فجاءت سيارة ودهسته، هو الذي خالف وليس فيه أو على القائد شيء من إيه من الحقوق فهذا. نعم. نعم. ما هو بننظر ما ننظر بقى في السائق هل يا ترى لما فعل هذا ما الذي حدث حتى ترتب على هذا الحادث، بننظر إليه مدى التزامه بقواعد المرور، خلاص يضمن كل من مات يضمن كل من مات، وهذا لا شك فيه. نعم. قوله عثمان، قوله عثمان يكمل يا أخوانا. نعم. أيوة نعم أخوك يسأل عنها. إن الله يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن، هذا كلام عثمان رضي الله عنه وأرضاه. باب في مقادير الديات. مقادير ديات النفس تختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة، وكون الشخص المقتول موجودا للعيان أو حملا في البطن. خدوا بالكم من اعتبارات دية. يعني الدية بننظر كم قيمة الدية، من الذي قتل، رجلا تختلف، امرأة تختلف، حر أو عبد، بعد ذلك حمل في البطن أو نزل، كل هذه اعتبارات تؤثر في مقدار الدية، وهذا الأمر محل إجماع. وأكثرها دية الحر المسلم حيث تبلغ 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم من الدراهم الإسلامية، التي كل 10 منها 7 مثاقيل أو 100 من الإبلي أو 200 بقرة أو 2000 شاة، لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم، رواه أبو داود وابن ماجه. وفي كتاب عمرو بن حزم على أهل الذهب 1000 دينار، رواه النسائي وغيره. وقد اختلف أهل العلم هل هذه المذكورة أصول للدية، بحيث إذا دفع من تلزمه واحدا منها يلزم الولي قبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم لا، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه، فهذا قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أن الأصل هو الإبل فقط، وهو الصواب، كما أن الأصل في الزكاة الذهب، وهذا الأصل. طب متى نصير إلى الفضة؟ ما عدناش عارفين سعر الذهب كم ولا نقدره، يبقى نذهب إلى الفضة كذلك طالما الإبل موجودة، واخد بالك، وتقدر، يبقى هو الأصل ولا نحيد عنه، 100 من الإبل أو ما يعادلها من المال. وقوله القول الثاني أن الأصل هو الإبل، وهو قول جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس 100 من الإبل، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتل العمد الخطأ 100 من الإبل. ولأبي داود أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحللي 200 حلة. خد بالك، واحد يقول لك خلاص أنا هجيب له 200 جلابية ب100 جنيه، واخد بالك، يبقى بكام؟ لا، 200 جلابية والجلابية ب100 جنيه 20,000. الكلام ده غير صحيح، لأن الحلة في هذا العهد كانت توافق هذا بالضبط، وده بالك يا أخوانا. وكون ما فعله عمر رضي الله عنه فهو اجتهاد منه وأمرنا بذلك، وذكر علته أن الشاء غلط، أن الإبل غلط. لا، الأصل هو الإبل ولا نحيد عنه إلا بفتوى من إمام مجتهد، وهذا القول هو الراجح. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في الإبل دية العمد وخفف بها في دية الخطأ، وأجمع على ذلك أهل العلم، فهي الأصل، وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون ما عدا الإبل من الأصناف المذكورة يكون معتبرا بها من باب التقويم. وتغلظ الدية في قتل العمد وشبهه، فتجعل 100 من الإبل أرباعا: 25 بنت مخاط، 25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا: 25 جذعة، و25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاط. فإذا جاء بالإبل على هذا النمط لزم ولي الجناية أخذها، وإن شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف في كل عصر بحسبه. يبقى نقدر الجمل بكم دلوقتي؟ الوسط، واخد بالك، ها، بيعمل 10 دلوقتي تقريبا
10
خلاص، ها،
10
مليون، ايه الاشكال يعني؟ ده حكم الشرع. والله يا أخي الفاضل الأمر مشكل علي حتى لا أكذب، وهي لكن هي جاية إن شاء الله، جاية في الكتاب. وتكون الدية في الخطأ مخففة بحيث تجعل المئة من الإبل خمسة أنواع: 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 من بني مخاض. هذه الأصناف أو قيمته حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه. وبنت المخاض ما تم له سنة، وبنت اللبون ما تم له سنتان، والحقة ما تم له 3 سنوات، والجذعة ما تم له 4 سنوات. ودية الحر الكتابي سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا نصف دية المسلم.
تمثيل
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين. نعم، ده الكلام ده في شبه العمد، يعني الدية في شبه العمد. يقولنا 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها اللي هي مغلظة، أما الخطأ ما فيش فيها الكلام. ودية المجوسي، نعم، ها، ما هي لو قدرنا بالذهب 4 كيلو ذهب وربع، واخد بالك، ولكن بالإبل هو الأصل. يعني هب أننا في مكان معين ليس فيه إبل وما استطعنا أن نعصر على الإبل وهذا موجود، يبقى نرجع للذهب. هب أن الذهب غير موجود نرجع للإبل. نعم، ده قتل عمد، قتل 99 نفس عمد، والمية عمد، وهذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا. معي؟ ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم إسلامي، يديك كانت كم؟ 12,000. كويس؟ لما روى ابن عدي عن عقبة بن عامر رضي الله مرفوعا دية المجوسي 800 درهم، وهو قول أكثر أهل العلم. ونساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم قاطبة أجمع أهل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على نصف من دية الرجل. طبعا ده إجماع ابن حزم وما فيش في نزاع. طبعا الشيخ محمد الغزالي السقا في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث تكلم عن هذا الإجماع وقال: هذه سوءة فكرية ينبغي أن تمحى من تراث المسلمين. وهكذا الإنسان إذا جنح إلى عقله لا ترى منه إلا كل شر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كانت المرأة أنقص من الرجل. طيب سؤال هنا: لما كانت المرأة أنقص من الرجل، الألف واللام هنا للاستغراق ولا لبين الجنس؟ لحظة واحدة، من كلام ابن القيم قدامك انظر إليه. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت المرأة أنقص من الرجل، الألف واللام في المرأة للاستغراق ولا بين الجنس، يعني كل مرأة أنقص من الرجل لبيان الجنس، خذ بالك لبيان الجنسي، والرجل أنفع منها. الرجل هنا الاستغراق، لا أبدا، لا يوجد رجال ما فيش منها منفعة خالص، والرجل أنفع منه، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية وهي الدية. فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهم، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، أخرجه النسائي. وقال سعيد مسلم: إنه السنة. إيه معنى كلمة ثلث الدية؟ يعني المرأة تصاب بجراحات وبقصور، القصور والجراحات دي ما تجاوزت ثلث الدية، واخد بالك، ففي هذه الحالة يستوي الرجل مع المرأة. يعني عندنا مثلا في كسر العظم، كسر الايه؟ العظم، ده في خمس من الإبل سواء كان رجل ذكرا أو إيه أو امرأة، لكن لو فعل به وفعل يعني مثلا اعتدي عليه فيلزم من الاعتداء نصف الدية، كأن يكون فقأ عينه واخبلك، أو قطع أنفه، أو قطع لسانه، لا عفوا قطع فقأ عينه فقط، فيها نصف الدية. يبقى في هذه الحالة يبقى المرأة فيها أديها ربع الدية، لأنها تعدنا عن الإيه؟ عن الثلث. مفهوم ولا لا؟ تاني في حاجة اسمها جنايات البدن ككل وجنايات الأعضاء، يعني اعتدي على البدن ككل فقتل، أو اعتدي على جزء من البدن فوقع الاعتداء وحدث الضرر والإنسان ما زال حيا، كل حاجة بحالتها. فالعلماء وضعوا قاعدة، إيه هي القاعدة؟ كل ما كان منفردا في جسم الإنسان واعتدي عليه حتى أزيل أو ذهبت منفعته ففيه الدية كاملة، خلاص. لذلك تقرأ بقى في الأم للشافعي، قال: وإذا اعتدي على رجل من رجل حتى أزال لحيته ولا تنبت فعليه الدية كاملة. دية كاملة بالضبط، واخد بالك؟ طيب اعتدي على جزء من البدن فيه نظائر، فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، طيب يبقى ننظر هذا الذي اعتدي عليه فقأ عينه، خلاص يبقى فيه نصف الدية. طيب مثلا ايه؟ قطع أصبع من أصابعه، الأصبع فيه عشر من الإبل، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه؟ أصبع المرأة عشر من الإبل، واخد بالك؟ طب أصبع الذكر عشر من الإبل. أدي معنى كلمة عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. طب عدنا عن التلت يبقى نقسمه، اتفهمت؟ وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعية وجماعة وقالوا هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى. والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين كما ذكرنا. نعم، خمسة الإبل اللي هو الإيه؟ السقط. السقط معايا سواء ذكر أو إيه؟ أو أنثى. طيب نعم، عليها الدية ولكن لا ترث منها. من اللي يورث بقى؟ هنقول إيه؟ توفي سقط وترك أب وأم قاتلة وإخوة، خلاص الأم لا تأخذ لوجود المانع، والإخوة يحجبون بالأب فيصير الأب هو الوارث بالفرض والتعصيب. ماشي هنا. ودية القن قيمته ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، بالغا ما بلغت، وهذا مجمع عليه. إن كانت دية قيمته دون دية الحر، فإن بلغت ديته الحر فأكثر، فذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والشافعي وأبو يوسف إلى أن الدية فيه قيمته بالغة ما بلغت. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى. نعم، لا أدري، وتقريبا العبد، العبد نعم، لا العبد، العبد نعم. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ، غرة عبد أو أمة، قيمته خمس من الإبل. حديث أبي هريرة قال: النبي قضى الرسول صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، متفق عليه، وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيا لأنها دية له، وهو مذهب الجمهور، وتقدر الغرة بخمس من الإبل أي بعشر دية أمه. باب في ديات الأعضاء والمنافع. نعم، قتل إيه؟ في الدية كاملة. أي كاملة؟ نعم. لا، ما هو المسلم مش فيه الدية هنا، المسلم فيه القصاص. ماشي. باب في ديات الأعضاء والمنافع. الباب ده مهم جدا نظرا لوجود المشاكل بين الناس، وممكن يستدعوك للقضاء بين الناس، فخد بالك من ده كويس. هذا باب مهم جدا. أولا دية الأعضاء.
أخذنا بالك دلوقتي يا سيدي عن نصك يعني، فنساء أهل الكتاب والمجوس عرس أو سان على نصك من
دية ذكرانهم. أي نعم، يعني بنشوف دية الرجل الذمية ديته قد إيه. طب مراته الذمية ماتت، يبقى ديتها نصف إيه؟ دية زوجها. طيب، قال بعض العلماء في الآدمي 45 عضوا، وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منها شيء واحد، ومنها ما في الإنسان منه اثنان فأكثر. فإذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، ذميا أو غيره، لأن في إتلاف هذا العضو الذي لم يخلق الله في الإنسان منه إلا شيئا واحدا إذهاب منفعة الجنس، فهو كإذهاب النفس، فوجبت فيه دية النفس، وهذا محل وفاق، يعني إجماع. وفي حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا كان أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي، واللفظ له صححه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي. وما في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وثدي المرأة، وسندوتي الرجل، واليدين والرجلين والأنثيين، في إتلاف الاثنين مما ذكر الدية كاملة. وفي إتلاف أحدهما نصفها، لأن فيهما منفعة وجمالا، وليس في البدن غيرهما من جنسهم. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا مخالفا. وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال ابن عبد البر رحمه الله: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه إلا قليلا. وما في الإنسان من ثلاثة أشياء إذا أتلفها جميعا ففيها دية كاملة، وفي الواحد منها ثلث الدية، وذلك كالأنف، فإنه يشمل ثلاثة أشياء هي المنخران والحاجز بينهما، فتوزع الدية عليها كما توزع الأصابع. وما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها جميعا إذا أتلفت دية كاملة، وفي الواحد منها ربع الدية، وذلك كالأجفان الأربعة، لأن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، حيث تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، فوجبت فيها الدية وفي بعضها بقدره. وفي أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا أصابع الرجلين دية كاملة إذا قطعت جميعا. وفي كل أصبع عشر الدية، لحديث ابن عباس مرفوعا: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع. رواه الترمذي وصححه والبخاري عنه مرفوعا: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجلين، وأن في كل أصبع عشرة. وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية، لأن في كل أصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الأصبع على عددها كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية. والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سبق. واضح؟ سبحان الله. وفي كل سن نصف عشر الدية، خمس من الإبل، لحديث ابن عمرو بن حزم مرفوعا: وفي السن خمس من الإبل. قال الموفق: لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس في كل سن. بعد ذلك دية المنافع، وأما المنافع فالمراد بها منافع تلك الأعضاء المذكورة كالسمع والبصر والشم والكلام والمشي، فكل عضو له منفعة خاصة، ومن ذلك الحواس الأربعة وهي السمع والبصر والشم والذوق، ففي كل حاسة منها إذا ذهبت بسبب الجناية دية كاملة. يعني لو ضربه أذهب شمه وبقي أنفه، خلاص فيه إيه؟ الدية كاملة. ماشي يا أخوانا كده؟ قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية، وقال الموفق لا خلاف في وجوب الدية بذهاب السمع، وفي كتاب عمرو بن حزم وفي المشام الدية، ولقضاء عمر، وانظر لهذا القضاء، رضي الله عنه، في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل إيه؟ حي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. شفتوا يا أخوانا الأحكام الشرعية، أما هي الأحكام دي لما تنشر وتظهر كل إنسان سيحافظ على ألفاظه ويحافظ على حركته وسكنته. وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط، لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثله. ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين. تخيل يعني اعتدى على واحد أزال حاجبين بإزالة لا تعود أبدا، فيه الدية كاملة. وبعدين بالك يا أخواني، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية، لأن الدية تتوزع عليها بعدده. ومن هنا نعلم ما لحي في الإسلام من احترام وقيمة، حيث نعم ما للحية نعم في الإسلام من احترام وقيمة، حيث أوجب في إتلافها دية كاملة، وذلك لعظم منفعتها وجمالها ووقارها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإكرامها، ونهى عن حرقها وقصها والتعدي عليها. فتبا لقوم حاربوها واعتدوا عليها بحرقها وإزالتها من وجوههم، تشبها بالنساء وتشبها بالكفار والمنافقين، وتحولا من الرجولة والشهامة إلى الميوعة، وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فيجب على هؤلاء أن يراجعوا رشدهم ويحكموا عقولهم ويطيعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، ويوفروا لحوم التي خلقها الله جمالا لهم وعلامة على رجولتهم. باب في أحكام الشجاج وكسر العظام. الشجاج جمع شجة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك من الشج، وهو لغة القطع لأنها تقطع الجلد، فإن كان القطع في غير الرأس والوجه سمي جرحا لا شجة. يبقى في يعني استخدام الألفاظ، الشجة في الوجه أو الوجه، في الوجه أو الرأس. طب الجرح في أي شيء في البدن عدا الوجه والرأس. وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى عشرة أقسام، كل قسم له اسم خاص وحكم خاص. الأولى الحارصة، وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، وتسمى القاشرة أي لأنها تقشر الجلد، اللي هي بلغة العصر كدمة. أيوة لا خربوش، لا الخربوش جايه. أيوة طيب. الثانية البازلة، وهي التي يسيل منها الدم قليلا وتسمى الدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين. الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد، يعني هنا إيه تعدنا الجلد بقى دخلنا إيه دوم. الرابعة المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه. الخامسة السمحاق وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة تسمى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها باسمها. وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع فتقدر فيها حكومة، شكلها حكومة. يجتهد الحاكم في تقديرها، هتيجي إن شاء الله بالتفصيل. السادسة الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه وديتها خمسة أبعر لحديث عمرو بن حزم، وفي الموضحة خمس من الإبل. يبقى ضربا فظهر العظم سواء في الرأس أو فين أو في
المهم جاب
أو في الوجه. انتبه. الهاشمة وهي لا تتوضح العظم وتهشمه أي تكسره ويجب فيها عشر من الإبل. يروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. الثامنة المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئم، ويجب فيها خمس عشر من الإبل لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المنقلة خمس عشر من الإبل. المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ العشرة الدامغة، وهي التي تخرج تلك الجلدة، ويجب في كل واحدة من هاتين الشجتين المأمومة والدامغة ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم في المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ منها فهي أولى منها، والغالب أن صاحبها لا يسلم ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير. وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم، وفي الجائفة ثلث الدية. قال الإمام الموفق وهو قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي. والمراد بالجائفة الجراحة التي تصل إلى باطن جوف بطن وظهر وصدر وحلق ومثانة. وأما ما يجب في كسر العظام، يبقى عاوزين نفرق بين الجروح التي وصلت إلى العظم وهشمت العظم وبين كسر العظام دون جرح. معايا أخوانا كده؟ فرقوا بالاثنين. نعم. لا أصل إيه معنى الحكومة هتيجي حاضر، أنا أهضر بس الشيخ ما ذكرهاش سأذكرها لكم. يقول فيجب في الضلع إذا جبر بعد كسره، يعني واحد كسر ضلع واحد وبعد ما انكسر خف طاب بعير ده خف، طب لو ما خفش ده موضوع تاني. ويجب في كل واحدة من الطرقوتين بعير، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الضلع جمل وفي الطرقوة جمل، والطرقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان طرقوتان. وإذا جبر الضلع أو الطرقوة بدون استقامة وجب في ذلك حكومة. ماشي يا أخوانا كده؟ طيب. ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد إذا جبر مستقيما بعيران، كما يجب ذلك أيضا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه قال إن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيه أربع من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة. الزند اللي هو الساعد في كم عظمه؟ اثنين. ايوه اثنين، لو كسر الاثنين فيه اربعه من الابل، واحده يبقى ايه؟ بعيرين. لا هذا ما ورد أخذ في التقدير من الجراح والكسور وما عداه من الجراح وكسر العظم كخرز الصلب وعظم العانة ففيه حكومة. والحكومة معناها أي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. واضحة ولا مش واضحة؟ مثال كويس، لو قدر أن قيمته لو كان عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته، يبقى 100 من الإبل على كام؟ على 6، لأن الناقص بالتقويم 1 من 6 وهو سدس قيمته، فيكون للمجني عليه سدس ديته. واضح ولا لا؟ لسه برضو الحكومة، ما هو ساعات الواحد ما يلاقيش توضيح أحسن مما هو مكتوب، فما فيش داعي يظهر عواريه ويأتي بكلام من غيره. كويس، يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، عبد سليم. هنفترض أن هذا الرجل عبد سليم، بكم تشتريه؟ نشتري مثلا كما قال الشيخ هنا 60. طب الرجل ده هو كسرت ساقه ثم جبرت فحصل عنده خلل، أشتري بكام؟ والله كان 60، هشتري 20، يبقى سقط منه كام؟ 40، يبقى 40% من قيمة الدية الأصلية. يبقى الرجل الذي اعتدي عليه وكسرت ساقه فلما جبست اختل اللحام واختلت له في 40% من من الدية. واضح يا اخوان؟ ها؟ الدية الأصلية اللي هي 100 من الإبل، لا من أدم عن الحكومة. تخيل بقى لو الأحكام دي قضيت خلاص، كل إنسان هيعرف، هيلزم حده طبعا، لا شك يلزم حده. نعم، لا من الدية، من قدر الدية الأصلية للحر اللي هي 100 من الإبل. ما هو
واحد نسيت بقى كان حتة من ودن واحد
خرج بس خد القطعة كلها خلاص فيها حكومة. أي يقول مثال ذلك، لو قدر أن قيمته لو كان عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته، لأن الناقص بالتقويم 1 من 6 وهو سدس قيمته، فيكون للمجني عليه سدس ديته. قال الموفق رحمه الله والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمس، الضلع والطرقوتين والزندين، لأن التقدير إنما ثبت بالتوقيف ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام البطنة كلها، يعني سوى هذه الخمس لقضاء عمر. قال الفقهاء رحمهم الله، فإن كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر في الشرع، وذلك كالشدة التي هي دون الموضحة، فلا يجوز أن يبلغ بحكومتها أرش الموضحة، لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد غرامته على 5 من الإبل، فما دونها من باب أولى. وإذا برئ المجن عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا، فإنه يقوم وقت جرين الدم، لأنه لابد في هذه الحالة من نقصه للخوف عليه ولتأثر الجناية عليه حينئذ. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذا الباب الماتع في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.